أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق قلنا أن ظاهر أنه لا مانع من جريان استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم، وبضمه إلى إحراز ركوع المأموم بالوجدان نحرز موضوع الحكم بالصحة جماعة، وأن المأموم أدرك ركوعه أدرك بركوعه ركوع الإمام. ومن هنا يظهر أن الصلاة يمكن تصحيحها فرادى في الفرع الأول، يعني فيما إذا لم يدرك الإمام راكعا، ركع بتخيل إدراك الإمام فلم يدركه. هم حكموا، السيد الماتن حكم بالبطلان، لكن قلنا أنه يمكن تصحيح فرادى، تصح فرادى في الفرع الأول، ويمكن تصحيح جماعة في الفرع الثاني، يعني في صورة الشك التي نتكلم عنه في محل الكلام، إذا شك في إدراكه الإمام أو لا. لكن هذا كله كما أشرنا في الدرس السابق إنما هو فيما إذا فرضنا أنه ركع وشك، يعني شكه عرض له وهو في حال شنو، في حال الركوع، شك ركع لكن ما يدري أنه لحق على الإمام أو لا، أدركه قبل ركوعه أو لا، هذا كلامنا في هذا. وأما إذا فرضنا الفرض الثاني اللي هي الصورة الثانية قلناها، وأما إذا فرضنا الشك قبل الركوع، قبل الركوع شك، قبل أن يركع الشك في أنه إذا ركع يلحق على الإمام قبل أن يرفع رأسه أو ما يلحق. هذا قلنا أن البحث فيه لا يقع عن أنه هل يمكن إثبات أنه أدرك الإمام أو لا، أنه بعد ما ركع، وإنما البحث يقع في جواز الدخول في الصلاة جماعة وعدم جوازه، في هذا يقع أنه مع الشك في أنه ما يدري، ما يحرز أنه يدرك الإمام إذا ركع، هل يجوز له الدخول في هذه الجماعة أو لا يمنع من الدخول. بناء على أن جواز الدخول في الجماعة لغرض إدراك الركعة مشروط بإحراز إدراك ركوع الإمام، مشروط بأن يحرز أنه يدرك شنو؟ يدرك ركوع الإمام، وإلا يعني لم يحرز ذلك كما هو المفروض مع كلام الشك لا يجوز له شنو؟ دخول. بناء على أن جواز الدخول مشروط بإحراز إدراك ركوع الإمام، وإذا القضية محسومة وإذا هو مشروط بإحراز ركوع الإمام هو لا يدرك الشك، المحسومة القضية، نقول لا، البحث يقع في هذا الكلام، يقع في أنه هل يمكن إحراز ذلك بالأصل أو لا. المفروض في معنى كلامنا هو عدم إحراز وجدانان من شك، هو لا يحرز إدراك ركوع الإمام وجدانان، والكلام يقع في أنه هل يمكن إحرازه بالأصل، يعني تعبدا بعبارة أخرى، يمكن أن يحرز أن الإمام باقي على ركوعه وأنه هو يدرك ركوع الإمام لكن تعبدا مو بالوجدان، هذا يمكن الأصل يجري لإحراز ذلك أو لا. والكلام يقع في أنه هل يمكن إحراز ذلك بالأصل أو لا، ويترتب على ذلك جواز الدخول وعدمه، إذا أحرزه أمكن إحرازه في الأصل يجوز له الدخول، وإذا ما أمكن إحرازه في الأصل كن يتوقف. فإن أدرك الإمام إذا جوزنا له الدخول يعني أحرزناه بالأصل وقلنا بأنه يحرز بالأصل وجوزنا له الدخول ودخل، حين إذا أدرك الإمام راكعا أدركه صحت صلاته جماعة، مو صح صلاة ركعه باشن المشكلة، صح صلاته جماعة. وإن لم يدركه أحرزه بالأصل مثال وجوزنا له الدخول ودخل لكنه لم يدركه صحت فرادى بناء على أن إحراز الإدراك بالأصل كما هو الآن في محل كلام كإحراز إدراكه وجدانا في الفرع الأول. في الفرع هو شنو؟ هو ركع باعتقاد أنه شنو؟ يدرك الإمام، لكن بعدين شنو؟ ما أدركه. هناك سوينا قلنا أن تصح صلاته شنو؟ فرادى. الفرق بينهما هناك أحرز إدراك ركوع الإمام وجدانا، هنا أحرزه تعبدا وبالأصل فذهب إلى الركوع ولم يدرك هذا. نفس الكلام اللي قلناه هناك لأنه يمكن تصحيح الصلاة فرادة، هنا نقول لأنه يمكن تصحيح الصلاة فرادة بلحاظ جريان قاعدة لا تعاد، لأنه لا نقص في أي صلاة إلا ترك القراءة، وهو معذور في تركها سواء اعتمد على الوجدان أو اعتمد شنو على الأصل. بناء على أن إحراز الإدراك بالأصل كإحراز إدراكه وجدانا ثم يتبين عدم الإدراك كما في الفرع الأول الذي يقال في المقام هو أنه لا ينبغي الإشكال في جواز الاقتداء والدخول في الجماعة إذا أراد به إدراك الجماعة من دون أن يتوقف ذلك على أي شيء آخر. إذا كان الغرض من الدخول في الجماعة هو إدراك الجماعة، إدراك الجماعة فقط لا إدراك الركعة، فقط إدراك الجماعة لا إشكال في أنه يجوز له الدخول في الجماعة حتى مع القطع بعدم إدراك الإمام، حتى لو قطع بأنه لا يدرك الإمام يجوز له الدخول في الجماعة ولا يشترط بإدراكه بإحراز إدراك ركوع الإمام. وذلك لما تقدم من أن إدراك الركوع ركوع الإمام معتبر في إدراك الركعة وليس معتبرا في انعقاد الجماعة، ليس معتبرا في انعقاد الجماعة، معتبرا في إدراك الركعة واحتساب الركعة ولا في إدراك الجماعة وانعقادها. لكن هذا إذا أراد شنو؟ جماعة، دخل في يريد أن يدخل في الصلاة لغرض الالتحاق بالجماعة، هذا لا إشكال فيه، كلامنا هم مو بهذا. وأما إذا أراد به إدراك الركعة يدخل في الجماعة بغرض شنو؟ بغرض إدراك الركعة، يدرك هاي الركعة، هاي الركعة اللي هو ما لحق عليها من البداية، ما جابها من البداية، يريد يلتحق بالإمام في ركوعه حتى شنو؟ حتى تحسب له ركعة. هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام، يدخل في الجماعة لغرض إدراك الركعة. فهل يشترط في جواز الدخول حينئذ إحراز إدراك الركوع؟ يشترط هذا أو لا؟ هل يشترط إحراز إدراك ركوع الإمام أو لا يشترط ذلك؟ بل يكفي في جواز الدخول احتمال الإدراك. احتمال الإدراك يكفي شنو؟ في جواز الدخول في هذه الصلاة، ولا يتوقف جواز الدخول على ماذا؟ على إحراز إدراك ركوع الإمام، بل يكفي في جوازه احتمال الإدراك إما بعنوان الرجاء، يدخل برجاء أن شنو؟ أن يدرك الإمام، وإما استنادا إلى الاستصحاب. هذا محل الكلام. هل يشترط في جواز الدخول إحراز إدراك الإمام أو لا يشترط؟ بل يكفي الاحتمال إما بأجل الرجاء وإما اعتمادا على الاستصحاب. يستدل للاشتراط بهذا الدليل الذي ذكره بعض المحققين. يشترط في هذا يستدل للاشتراط بأن المعتبر في إدراك الركعة ما تقدم اجتماع ركوع المأموم مع ركوع الإمام، أو حسب تعبيرهم تقارن بين ركوع الإمام وركوع شنو؟ وركوع المأموم. هذا الذي يعتبر في احتساب الركعة، اللي أشارت إلى الروايات قبل أن يرفع شنو؟ رأسه. أن يجتمع في زمان واحد، هذا هو المعتبر في إدراك الركعة، فلا بد للمأموم بناء على هذا أن يوجد الركوع، لكن يا ركوع المقارن لركوع الإمام، لأنه يريد حصر الركعة، يريد يدرك الركعة، ويريد أن يدخل في الصلاة لغرض شنو؟ إدراك الركعة. والشارع يقول بأن إدراك الركعة مشروط شنو؟ بأن يجتمع ركوعك مع ركوع الإمام، يقترن ركوعك بركوع الإمام، فإذا هو يجب عليه أن يوجد الركوع المقارن لركوع الإمام حتى يدرك الركعة، وإلا إذا أوجد ركوعا ليس مقارنا لركوع الإمام هذا لا 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 يدرك الركعة. هو يقصد إدراك الركعة ويدخل في الصلاة لغرض إدراك الركعة. شرعا إدراك الركعة موقوف عليه على أن يجتمع ركوعه مع ركوع الإمام ويقترن ركوعه بركوع الإمام، فإذا ما يجب عليه حتى يدرك الركعة هو أن يأتي بالركوع المقارن لركوع الإمام. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة أنه يجب عليه أن يأتي بالركوع المقارن لركوع الإمام، السؤال هذا أنه هو قادر على أن يأتي بهذا الركوع المقارن؟ مو قادر على أن يأتي به. ليش؟ لأن المقارنة مو قضية بيده هو يحققها، إلى طرف ثاني، وهو شنو؟ وهو ركوع الإمام، وهذا خارج عن اختياره، فهو غير قادر على إيجاد الركوع المقارن إلا هذه في حالة واحدة، وهي ما إذا أحرز إدراك ركوع الإمام، حينئذ يكون قادرا على الإتيان بالركوع شنو؟ الركوع المقارن. وأما إذا لم يحرز إدراك ركوع الإمام، يعني بقي في حال الشك ولا يحرز إدراك ركوع الإمام، ما يدري يدركه ما يدركه، إذن هو غير قادر على الإتيان بماذا؟ بالركوع المقارن. لا يمكنه حينئذ إدراك الركوع المقارن، لأن المقارنة متقومة في الحقيقة بفعل الإمام بركوع الإمام، فإذا تحقق ركوع الإمام فهو قادر على إيجاد الركوع المقارن، قادر يكون. أما إذا لم يتحقق ركوع الإمام وغير قادر على إيجاد الركوع المقارن، إذن المكلف لا يكون، هذا المأموم لا يكون قادرا على إيجاد الركوع المقارن إلا إذا أحرز ركوع الإمام. عندما يحرز ركوع الإمام إذا قادر على إيجاد الركوع المقارن الذي هو شرط معتبر في ماذا؟ في إدراك الركعة، والمفروض أنه هو يقصد ويريد بدخوله في الجماعة إدراك الركعة. فإذن هو ليس قادرا على ماذا؟ على إيجاد الركوع المقارن، وبالتالي لا يكون قادرا على قصده، لأنه من باب قصد الأمر مستحيل، إلا إذا شنو؟ إذا أحرز إدراك ركوع الإمام، إذا أحرز إدراك ركوع الإمام. فإذن لا بد للمأموم في محل الكلام حتى يجوز له الدخول في الصلاة لإدراك الركعة، لا بد له شنو؟ أن يحرز إدراك الإمام، وهذا هو الدليل على الاشتراط. واضح الدليل أو شوية؟ يستدل الاشتراط بأن المعتبر في إدراك الركعة اجتماع ركوع المأموم مع ركوع الإمام أو اقترانهما في زمان واحد، فلا بد للمأموم أن يوجد الركوع المقارن حتى يقدر شنو؟ يدرك الركعة، حتى تحسب له ركعة، وهو غير قادر على ذلك إلا إذا أحرز إدراك ركوع الإمام، فإنه حينئذ يعني إذا أحرز ذلك يمكنه أن يوجد الركوع المقارن. وأما إذا لم يحرز ذلك، كان شاكا، فهو غير قادر على إيجاده، لأن حقيقة الاجتماع والمقارنة متقومة بفعل الإمام، يعني بركوع الإمام. فإذا تحقق ركوع الإمام أمكنه إيجاد الركوع المقارن، يمكنه أن يوجد ركوع مقارن، وإلا إذا لم يتحقق ركوع الإمام لا يمكنه إيجاد الركوع المقارن. ومن المعلوم استحالة القصد إلى غير المقدور، إذن هو لا يمكنه، النتيجة هاي تصير، لا يمكنه أن يقصد بدخوله في الجماعة إدراك الركعة إلا إذا شنو؟ إلا إذا أحرز إدراك الإمام. ليش؟ لأنه قصد إدراك الركعة يستلزم قصد الركوع المقارن، وهو غير قادر على الركوع المقارن إلا إذا أحرز إدراك الركوع الإمام. فبالتالي هو شلون تقول هو يريد يقصد إدراك الركعة؟ يقول يقصد إدراك الركعة، لابد ماذا؟ لابد أن يقصد أن ماذا؟ أن يحرز إدراك ركوع الإمام، وإلا من دون إدراك إحرازه، من دون إحراز إدراك ركوع الإمام لا يتمكن من إيجاد ما هو شرط في إحراز الركعة، وهو شنو؟ الركوع المقارن، لا يتمكن إيجاد، وبالتالي لا يتمكن من قصد. إذن كيف يقصد هذا إدراك الركعة؟ إذن لا بد من هذا الشيء. هذا هو دليل الاشتراط الذي ذكروه. وحيث أن المفروض في محل الكلام هو الشك في إدراك ركوع الإمام، هو مفروض في محل كلامنا شك، يشك الشك في إدراك ركوع الإمام قبل الركوع، لأن الصورة الثانية نتكلم عنها، وعدم إحرازه وجدانا وما يحرز إدراك ركوع الإمام وجدانا، يقع الكلام في كفاية الاستصحاب لإحراز إدراكه ركوع الإمام، فيستصحب بقاء الإمام رافعا إلى حين ركوعه، هو بعد واقف، بعد يقول أنا أشك في أنه هذا إذا ركعت أدرك الإمام أو لا، يقول أنا أشك، استصحاب استقبال يسوي، يقول استصحب بقاء الامام راكع، حتى سابق الامام شنو؟ ركوع، يستصحب بقاء راكع الى حين ما هو شنو؟ ما هو يركع، وبذلك يحرز بالتعبد بالاصل، يحرز شنو؟ انه يدرك ركوع الامام. فيستصحب بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوعه، وبذلك يحرز إدراكه تعبدا. وهذا هو المنقول عن الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول أن القدرة على الركوع المقارن منوطة بإحراز إدراك ركوع الإمام لا بإدراكه واقعا. قدرة المأموم على الإتيان بالركوع المقارن ما منوطة بركوع الإمام واقعا، وإنما منوطة بإحرازه هو. عندما يحرز إدراك ركوع الإمام هو يكون قادر على الإتيان بماذا؟ بالركوع المقارن. فمنوطة بإحرازه، قدرته على الإتيان بالركوع المقارن منوطة بإحرازه. فإذا أحرز هو قادر على إيجاد الركوع المقارن، ما أحرز لا يكون قادر على إيجاد الركوع المقارن منوطة بإحرازه، لا بالركوع لا ببي لا بمنوط بإحراز إدراك ركوع الإمام لا بإدراكه واقعا. وكما يكفي، يقول الشيخ الأنصاري، كما يكفي الإحراز الوجداني يكفي الإحراز شنو؟ تعبدا. يعني بالأصل هذا أحرزه تعبدا، هذا يكفي. يعني قضية منوط بالإحراز وهذا إحراز أيضا، لكن تعبدا شرعا ما منوط بالواقع حتى نقول بأنه هذا الواقع لم يتحقق. هذا هذا هو دليل ماذا؟ دليل الاشتراط. وبناء على هذا الدليل تكلموا عن هذه القضية بأنه فرغنا عن شنو، كأنه فرغنا عن شنو، أنه يشترط في الدخول، جواز الدخول في الجماعة في هذه الحالة مع الشيخ يشترط إحراز إدراك ركوع الإمام. فتكلموا أنه هل الأصل يقوم بهذا الدور أو لا، الاستصحاب يحقق هذا الإحراز أو لا. بعبارة أخرى أنه هل يكفي الإحراز التعبدي بدل الإحراز الوجداني أو لا، تكلموا عن هذه الجهة، وأن الاستصحاب يجري في المقام أو لا يجري في المقام، ودخلوا في هذا البحث. لكن بعد الفراغ ماذا؟ أن أصل الاشتراط. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الكافي في باب علم الأئمة عليهم السلام يتكلم أبواب كثيرة ترتبط بعلم الإمام. سنكون بحث خاص في علم الإمام، كيف يحصل علم الإمام، ما هو مدى، ما هي الدائرة التي يعلم بها الإمام، هل هي مطلقة بشكل عام أو لا محدودة بأمور خاصة. هذه الرواية التي سأقرأها رواية تامة سندا يمكن التعويل عليها في هذا الباب. الرواية هذه رواية طويلة، الراوي يقول بأنه أنا سمعت الإمام عليه السلام وعنده جماعة جلوس حاضرين في هذا المجلس، يقول عجبت من قوم يتولوننا ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون ذلك ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم. هم يقولون ذلك لكن في نفس الوقت هم يكسرون هذه الحجة ويخصمون أنفسهم. مقصود يخصمون أنفسهم في في مسألة العلم كما تشير إليه يشير إليه ذيلر والرواية، يقول لا يعطونا حقنا في هذه المسألة، فهم يؤمنون بأننا أئمة وأننا حجة الله عليهم، لكن لا يؤمنون بأننا نعلم ما ينبغي أن نعلم به، فهم يكسرون حجتهم، يخصمون أنفسهم كما يعبر الإمام، ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم، فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا. مو فقط هم ينقصون حقنا، وإنما يعيبون على الشخص الذي أعطاه الله القدرة على التمييز وأعطاه البصيرة فيما لا في إدراك حقهم عليه السلام، هم يعيبون عليهم ذلك، ويعيبون على ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. أترون، يخاطب هؤلاء الحاضرين في هذا المجلس، أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده؟ هذا استفهام استنكاري. أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض؟ ما يمكن هذا، أن الله فرض طاعتهم على العباد، فرض طاعتهم على العباد يعني شنو؟ يعني أنه كل ما يقول لا بد من شنو من طاعته فيما يقول، كل شيء يقوله لا بد من طاعته فيه طاعة عمياء ليست قابلة للرد والآخر، تسليم كامل. يقول هذا لا يمكن إلا إذا كان شنو؟ أطلعهم على أخبار السماوات والأرض حتى تكون الرؤية عندهم كاملة كاملة، كل الزوايا هم محيطين بها، عندئذ تكون أجوبتهم مطابقة علما للواقع. ولذا فرض على العباد طاعتهم، فرض على العباد طاعتهم بهذا الاعتبار. فترون أن الله سبحانه وتعالى فرض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم. العلم له مواد، له منابع متعددة، ما يمكن أن يفرض طاعتهم على العباد ويقطع عنهم شنو؟ مواد العلم. فمواد العلم عنهم ليست مقطوعة، ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم. هذا قيد له لا، مما فيه قوام دينهم، ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن كل ما يرتبط بالدين وبأحكام الدين وكل التنظيمات، مو إلا الأحكام الشرعية اللي هي الوجوب والحرمة، لا، كل ما يرتبط بالدين وبه قوام الدين هذا هم عالمون به، وطاعتهم مفروضة على العباد في هذا الشيء، فعلمهم غير محدود من هذا المجال مما فيه قوام الدين. أما فيما عدا ذلك، ما في غير ذلك، فيما ليس فيه قوام الدين، هذا بعد حينئذ لا بد من تحديد أن علمهم فيه ثابت أو لا من مراجعة الأدلة الأخرى. هذه الرواية فيها دلالة على أن كل ما يرتبط بالدين هم فيه، هم عندهم العلم المطلق فيه، وأن لهم علم، ومواد علمهم ليست ممنوعة عنهم، هي مفتوحة لهم، وهم يتزودون من هذه المواد ويجيبون بعين الواقع وبلب الواقع. أما ما عدا ذلك لا يمكن أن نفهم من هذه الروايات، ولا بد من الرجوع إلى الروايات الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.